الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 90 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، والثالث والعشرون في كتاب الصلاة، حيث كنا قد وقفنا على الحديث 54 و200، حديث يحيى بن يحيى. نبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا حديث ابن عباس، توين راح؟
ابن عباس سمعت. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس. قال: فسار الحمار بين يدي بعض الصف، ثم نزل عنه فصف مع الناس. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، وقال: في حجة الوداع أو يوم الفتح.
قوله في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان. الأتان في اللغة العربية اسم لأنثى الحمار، وهذا أيضا يدلنا على عمق اللغة العربية وسعتها، فإن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تضع أسماء للحيوانات للذكور مخالفة للإناث، والإناث مخالفة للذكور. فأنتم تعلمون أن العرب تسمي أنثى الأسد لبوة، وتسمي الأسد أسدا، وهكذا في جميع الحيوانات. يقول: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ أي وقتها وحينها قد ناهزت الاحتلام. ناهزت الاحتلام يعني قاربت. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم فتح مكة قيل كان عمره 9 سنوات، وقيل 11 عاما، و الغلمان في مكة في زمانه من 11 إلى 15 يبلغون، من 11 إلى 15 يبلغون، وكان هذا الفعل في حجة الوداع. فقوله قد نهزت الاحتلام يعني يكون عمره 11 أو 12 أو 13، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى. ليش قلنا أن كان هذا في حجة الوداع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج بعد الهجرة إلا حجة واحدة، فلما قال بمنى علمنا أن هذه كانت حجة الوداع، يصلي بالناس بمنى، فيه دلالة على أن الإمام يصلي بالناس في منى في أيام الحج، سواء كان اليوم الثامن أو اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر. قال: فمررت بين يدي الصف. يحتمل أن يكون مروره هنا بين يدي الصف منفردا، وفيه دلالة على جواز المرور بين يدي الصفوف التي هي دون الإمام، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. وحينئذ لو أراد رجل ما أن يمر بين يديك، أن يمر بين يديك وأنت تصلي مثلا في الصف الثاني أو الثالث، فحينئذ هذا لا يسمى قطعا للصلاة ولا مرورا للصلاة، لأن المرور الذي يقطع الصلاة أو المرور الذي يضر الصلاة هو المرور بين سترتي الإمام وسترة صلاته، وسترة الإمام سترة للمأموم. وحينئذ فقول ابن عباس فمررت بين يدي الصف ليس فيه حجة لمن يستدل على أنه يجوز المرور بين يدي المصلين وسترتهم، لأن هذا في حال الجماعة، ومعلوم أن الجماعة سترة الجماعة إنما هي سترة الإمام، وليس لكل واحد منهم سترة منفردة. قال: فنزلت فأرسلت الأتانة ترتع، يعني مر بين يدي الصف سواء قلنا ماشيا أو راكبا، وهنا المقصود راكبا على حمار كما في الرواية اللي بعدها، وفيه دلالة على أن الصف، أن الصلاة لا تقطعها الحمار، لأنه لما مر بين يدي الصف لم يمر بين يديهم وبين سترتهم، لأن سترتهم سترة الإمام. قال: فأرسلت الأتانة ترتع ودخلت في الصف. على ما وصل إلى مكان نزل ودخل مع الناس في الصف. قال: فلم ينكر ذلك علي أحد. وانظروا إلى هذا التعميم الجميل، قال: فلم ينكر ذلك علي أحد. يعني يمكن الواحد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في إماما وكان بين يديه وبين هذا المكان بعد مكاني، لكن ابن عباس قال: لم ينكر ذلك علي أحد، يعني لا يوجد ولا أحد من الصحابة أنكر علي هذا الفعل، فدل على أن المرور بين يدي صفوف الجماعة هذا أمر لا يقطع الصلاة. يأتي مسألة أخرى، وهي مسألة هل يكره أو لا يكره المرور بين يدي صفوف الجماعة. إن كانت الصفوف متصلة، إن كانت الصفوف متصلة، ما معنى متصلة؟ أي أن الصف الثاني متصل بالصف الأول بحيث أنهم بالكاد يكادون يسجدون، فحينئذ يكره المرور بين يدي هذا الصف. أما إن كانت الصفوف غير متصلة فلا كراهة في المرور بين يدي الصفوف. يعني مثلا أنت رحت المسجد الحرام ولقيت صف صافين على الساحة، وبينهم وبين مثلا الصف اللي بعدهم مسافة، تبي تمر بينهم ما في أي كراهة. متى تكون الكراهة؟ إذا كانت الصفوف إيش؟ متصلة. من فهم هذا سهل عليه الجمع بين الروايات. يعني إذا دخلت المسجد هذا مثلا وجدت الصف الأول وصف الثاني والثالث يوم الجمعة متصلين، صف الرابع صافين هناك في آخر المسجد، يجوز أن تمر بين يديهم حتى تصل إلى الصف الذي أمامك، والله أعلم. وقوله فلم ينكر ذلك علي أحد فيه دلالة على أن المرور بين يدي المصلي وسترته أمر منكر وينكره الصحابة، وإنما لم ينكرها هنا لأنه ما مر بين يديه
هم وبين يدي سترتي، إنما مر بين يدي بعض الصفوف. ثم أورد الحديث من طريق شيخه، من طريقه شيخه إلى ابن عباس من طريق آخر، أنه أقبل يسير على حمار، والحمار اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى، يعني كان هو إمام المسلمين، كان هو الإمام الذي يصلي بالناس. وأين كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بالناس في منى؟ اتفق العلماء والفقهاء أنه كان يصلي في المكان الذي فيه الآن مسجد الخيف، مسجد الخيف أو الخيف، وهو المسجد الذي بني في منى بعد ذلك. يقول في حجة الوداع، وهذا تنصيص على أن هذا الفعل وقع في حجة الوداع، لأن ابن عباس في فتح مكة لم يكن قد جاوز العاشرة، لم يكن قد جاوز العاشرة، كان في التاسعة أو في العاشرة لكن ما جاوزها حتى يكون قارب الاحتلام. قال يصلي بالناس، قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. وهذا يسمى حكاية حال من الراوي، يعني ابن شهاب يروي القصة بلفظه لا كما سمعه من ابن عباس بنطقه، وهو بمثل الحديث الذي قبله، وهو بمثل الحديث الذي قبله. ثم أورد له إسنادا آخر وفيه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. طبعا هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة شاذة، المحفوظ أنه بمنى، المحفوظ أنه بمنى، وهي رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله من أثبت الناس في ابن شهاب، الإمام مالك رحمه الله تعالى من أثبت الناس في ابن شهاب. قوله ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح، هذه الرواية الثانية، رواية معمر عن الزهري، عبد الرزاق معمر عن الزهري، ولم يذكر فيه منى ولا عرفة، لم يذكر إما عمدا وإما لم يذكر لأنه لم يحفظه، وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح، يعني عبد الرزاق عن معمر رواه بالشك، وحينئذ نفهم أن الرواية المحفوظة هي التي تثبت، وهي رواية منى في حجة الوداع. أما الإسناد فالإسناد الأول من طريق الشيخ يحيى ابن يحيى النيسابوري إمام خراسان وراوية الإمام مالك رحمه الله في بلاد خراسان، قال قرأت على مالك، مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة أبو عبد الله، قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني الفقيه، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة الذين كان إليهم المرجع في الفتوى، عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن، وهو أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد العبادلة الأربعة. ثم أورد الحديث نفسه من طريق الشيخ حرملة بن يحيى، وهو التجيبي، حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صاحب الإمام الشافعي، وهو معروف بأبي حفص، أبي حفص المصري صاحب الإمام الشافعي، واحد رواة فقهه، واحد رواة فقهه. قال أخبرنا ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني يونس، وهو يونس بن يزيد الأيلي المصري، عن ابن شهاب، وبقية الإسناد مر ذكرهم. ثم ورد الحديث من طريق آخر، قال حدثنا يحيى بن يحيى مر ذكره، وعمر الناقد وهو عمرو بن محمد، عمرو بن محمد ابن بكير الناقد، أبو عثمان البغدادي الحافظ، أبو عثمان البغدادي الحافظ، وإسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي أبو يعقوب إمام هرات وخراسان وصاحب الإمام أحمد، عن ابن عيينة وهو سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله من أوثق الناس وأثبتهم، حتى اختلف العلماء من أثبت وأحفظ، سفيان أو شعبة، فوجدوا أن سفيان أحفظ من شعبة. ثم أورد الحديث من طريق آخر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، وعبد بن حميد، وهو عبد بن حميد ابن نصر أبو محمد الكسي أو الكشي الحافظ شيخ الإمام البخاري، وهو صاحب المسند المطبوع المعروف، قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني إمام صنعاء ومحدثها صاحب المصنف، وقد تغير بأخره، لكن عبد بن حميد وأمثاله من الطبقة الذين سمعوا عنه قديما، وكان أكثر المحدثين يحبون أن يحدثهم عبد الرزاق من كتاب حتى لا يقع في الخطأ. قال أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي، معمر بن راشد الأزدي عن الزهري مر ذكره. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح للسمان أن أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه، قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، قال ودخلت وقال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك والبن أخيك جاءك يشكوك، فقال أبو سعيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم صلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمعنى حديث مالك. قال
كم قوله رحمه الله في حديث أبي سعيد إنما أورده لمنع المار بين يدي المصلي، منع المار بين يدي المصلي. المصلي في شغل وسكون وطمأنينة، وشرع له أن يصلي إلى سترة، فليس لأحد أن يقطع عليه نظره إلى موضع سجوده وقراءته وتأمله وتدبره. ومما يقطع عليه ذلك المرور بين يديه. وهو ها هنا مسألتان، المسألة الأولى حكم المرور بالنسبة للمار، المسألة الثانية ماذا يفعل المصلي مع المار. أما حكم المرور بين يدي المصلي فإن ذلك فيه قولان لأهل العلم. الأول هو قول الجمهور الكراهة، الثاني وهو الصحيح إن شاء الله أنه للتحريم، يحرم على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي وبين سترته لهذا الحديث. ودلالة التحريم من وجهين: الأول لكان أن يقف خيرا له، لكان أن يقف خيرا له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، الله أعلم، فدل هذا على التحريم. الوجه الثاني للدلالة على التحريم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أن يقاتل من يريد المرور، ولولا أن ذلك للتحريم لما جاز القتال، لما جازت المدافعة، وإنما تجوز المدافعة فيما فيه حق وفيما فيه حرمة. فالقول بكراهة المرور بين يدي المصلي فيه نظر. المسألة الثانية مسألة ماذا يفعل المصلي إذا أراد أحد أن يمر. قال جمهور العلماء أنه يشير إليه إشارة ولا يقاتله، يشير إليه إشارة، يعني إذا أراد أحد أن يمر تقول له هكذا بس، أو تمنعه هكذا فقط بدون أن تقاتله. وقال بعض العلماء بل يسبح، وزعموا أن الأمر بالقتال والمدافعة كان في أول الإسلام، وزعموا أن الأمر بالقتال والمدافعة كان في أول الإسلام، ولما أمر الناس بقوله تعالى قوموا لله قانتين نهوا عن تحريك أيديهم وأمروا بالتسكين. والمدافعة مخالفة للأمر بالسكون، والمدافعة مخالفة للأمر بالخشوع. هذا القول وإن قال به الجمهور لكنه مرجوح. لماذا مرجوح؟ لأن أبا سعيد فعل هذا الفعل في الصلاة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بعد حياته؟ بعد حياته باتفاق الرواة. وهل فعل هذا الفعل في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا في عهد مروان؟ يعني سنة 50، يعني هل يعقل الآن سنة 50 من الهجرة مثلا، لأن إمارة مروان في المدينة كان بعد سنة 40، فلنفرض أنه كان سنة 50. تتخيل معي الآن أن أبا سعيد الآن يفعل فعلا منسوخا؟ الجواب كلا، إذن هذا القول بالنسخ ضعيف. ومما يدل على ضعفه أيضا ها أن أبا سعيد من صغار الصحابة، أن أبا سعيد من صغار الصحابة، وبناء على هذا لا يقول أن هذا الفعل كان في أول الإسلام. إذن هذا الحديث فيه دلالة على جواز المدافع. وهذه قاعدة مضطردة احفظها، حيث جاء في الشرع جواز المدافعة فيبدأ فيه بالأخف، يعني بمعنى دفع الصائل دائما يبدأ فيه بالأخف مهما أمكن، ولا ينتقل فيه إلى الأعلى إلا إذا لم يمكن. يعني نضرب مثال الآن، إذا جاء الرجل يريد أن يمر بين يديك وأنت تصلي وأمامك سترة، فلو أنك أشرت إليه ابتعد، تبدأ بالإشارة، ما ابتعد تبدأ يديه بالمنع، ما ابتعد تدفه تدزه. هذا معنى أن الإنسان يدفع الصائل بأقل ما يمكن، وهي قاعدة مضطردة، لأن الإذن إنما الإذن الأصل أنه محرم، مقاتلة الإنسان، مدافعة الإنسان، ضرب الإنسان محرم، فلما يأتي الإذن يبدأ فيه بالأخف. وهذه قاعدة مضطردة، حتى اللص لما يأتيك مثلا يدخل بيتك، لما تبدأ بضربه ما تضربه على رأسه، إذا ضربت على رأسه يمكن يموت، تضرب على رجله انكسر، فإذا لم يندفع تضرب على رجل الآخر. طيب إذا كان معك مثلا مسدس تريد أن تدفع عن نفسك، أطلق على رجليه لا تطلق على رأسه. هذا معنى هذه القاعدة. في حديث أبي سعيد قال: إذا كان أحدكم يصلي، هذا الآن قول ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، إذن هذا أمر للمصلي. إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فأنت مأمور ألا تترك أحدا يمر بين يديك. وليدراه ما استطاع، أي ليمنعه بحسب الوسع والطاقة، ما استطاع يعني بحسب طاقته ووسعه، ويبدأ بالأخف كما ذكرت. فإن أبى أي فليدراه أي فليمنع، فإن أبى أي امتنع إلا يمر بين يديك. وهذا يحصل وين؟ أكثر ما يحصل في المساجد المزدحمة، في المساجد، الأسواق، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد الكعبة، في المساجد المزدحمة. قال: فإن أبى فليقاتله. ليقاتله إذن بالدفع، فليقاتله. ليس معنى يقاتله يعني يقتله، لأن هذه مدافعة، هو يريد المرور وأنت تمنعه، إذن هو يريد المرور وأنت تمنعه، هذا معنى فليقاتل، من المقاتلة وليس من القتل. ها، لأن بعض الناس من ضعفه في العربي إذا سمع فليقاتل يظن شنو؟ جواز القتل، وهذا خطأ في الفهم. فإن معنى فليقاتله جواز المقاتلة وليس جواز القتل، والمقاتلة مفاعلة، فيقابل الفعل مع الفعل، هو يريد المرور وأنت تمنع، هو يريد المرور وأنت تمنع، هذا معنى فليقاتل. مو معناته أنك أنت تخنق لين يموت. حدثني أحد الإخوة المسلمين الذين أسلموا قد كان يعني لا دينيا قبل ذلك، يقول: أنا أسلمت جديد وبعدين بدأت أقرأ في الحديث، يقول قرأت هذا الحديث، يقول: وأنا أصلي، هو من بلاد الغرب، يقول جيت مصر، يقول جيت، يقول واحد الناس يبي يمر عليه، يقول وأنا أمنع، ويمر يقول وأنا أمنع، الثالث يقول خنقت خنقة، يقول كاد أن يموت الرجل. يقول لما خلص الصلاة قال لي: يا ابني مش كده، يا ابني مش كده. قلت له: ليه؟ حديث فليقاتل. قال لي: ليقاتله يعني أنت تمنعني، إذا امتنعت مش تخنقني تقتلني. هذا كلام صحيح 100%، لا يجوز القتل المرء إنما يجوز تجوز مقاتلته، وفرق بين القتل والمقاتلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أبى فليقاتل. لماذا؟ سؤال الآن يأتي، لماذا نقاتله؟ شوفوا الحكمة. قال: فإنما هو شيطان حيثما جاء، حيثما جاء، هذه قاعدة مضطردة احفظها يا عمر، حيثما جاء إطلاق اسم الشيطان على غير جنس الجان فالمقصود الوصف. إذا حفظت القاعدة هذه ترتاح في الفهم. حيثما جاء إطلاق لفظ الشيطان على ما هو أو على من هو من غير، على ما ومن من غير جنس الجان فالمقصود الوصف. ما معنى الشيطان في المعنى الوصفي؟ أي الذي شطن وجاوز الحد، هذا معنى. فإنما هو شيطان أي فإنما هو المجاوز الحد المعتدي. طيب، مثل حديث أيضا عن الإبل: خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين، ليس معنى خلقت من الشياطين أنها من جنس الرجال، أي خلقت وفيها أوصاف الشياطين، وهي الشطن، النفرة الواحدة، دفعة واحدة. وأيضا مثل هذا حديث كثيرة يأتي لفظ إطلاق الشيطان. إنسان يقول حق ولده أحيانا وإن كان هذا غير مباح: إيش فيك شيطان أنت؟ ما معنى شيطان؟ مجاوز الحد في 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 الفعل. فإنما هو شيطان، أي فإنما هو شيطان، إما أن يكون هو شيطان من حيث الوصف وهذا ليس مراد فقط، ليس هو المراد فقط، وإنما هذا المراد معه معنى زائد. من أين فهمناه؟ من الرواية اللي بعدها، الرواية اللي بعدها: فإنما معه القرين فليدفعه. إذن هو صار شيطانا لطاعته القرين، ومعه القرين حقيقة، فإنك تدفع الشيطان. ثم أورد الحديث وفيه القصة. إيش فائدة هذه القصة؟ فائدة هذه القصة الرد على من زعم نسخ هذا الأمر، لأنها حصلت قطعا بعد سنة 40 من الهجرة، من أكثر من 50 أو 30 سنة من موت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو صالح السمان، يقول: رأيت، ها شاف الفعل عمليا، بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة، الجمعة بالضم ولا بالسكون؟ في 3 لغات احفظها لعلك أول مرة تسمعها. كم لغة فيها الجمعة؟ 3 لغات: الجمعة بضمتين، والجمعة بسكون الميم، والجمعة بفتح الجيم وسكون الميم. ها دكتور أحمد، عرفت هذه؟ وأما القراءة، قراءة الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فالمروي فيه روايتان، الجمعة والجمعة، فيه روايتان فقط، أما اللغة أوسع. وباب الرواية ليس بابا لغويا، ها انتبهوا، باب الرواية باب سمعي، مو كل شيء جالس في اللغة تجي تطبقه في القرآن، واضح هذا؟ لأن بعض الذين يهجمون على القرآن بحجة أنهم يبون يفسرون القرآن باللغة، يهجمون على القرآن دون النظر إلى السمع، وهذا خطأ عظيم. وبعض اللغويين، بعض اللغويين يفرقون بين الجمعة وبين الجمعة، يقولون: الجمعة الاجتماع وصف، والجمعة الاسم. واضح؟ على كل حال، الشاهد من هذا ليش ذكر يوم الجمعة؟ لأنه كان في زحام يوم الجمعة، الناس يأتون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة إيش؟ ذكر يوم الجمعة. ومعنى هذا يا أخوان، حكاية الحال هذه تفيدنا فوائد يا شيخ خالد، إيش؟ إنه حتى لو كان في زحام ما تمر بين يدي الناس، ما تمر. وهذا في أي مسجد؟ في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فما يجي أحد يقول: لا والله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زحمة أنا بمر، لا يا أخي. يقول: يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس. في الغالب في المسجد الشيء اللي يستر من الناس إما الجدار وإما حمالة المصحف أو إلى آخره أيا كان. المهم أن أبا سعيد صلى إلى سترة، وهذا صلى إلى سترة. إذ جاء رجل هذا يفيد الظرفية في الماضي. إذ جاء رجل يعني وقت في ذلك الوقت جاء رجل شاب. أبو صالح اعتذر له بأنه شاب يعني ما عنده فقه. معنى هذا أن كبار السن قد يكون عندهم فقه، أو شاب بمعنى مندفع، فوصف الشبابية مقصود للاعتذار. جاء رجل شاب من بني أبي معيط. بنو أبي معيط هم رهط مروان، هم رهط مروان وجماعته مروان بن الحكم. قال أراد أن يجتاز بين يديه، يجتاز يعني يمر، فدفع في نحره. يعني معنى دفع في نحره هو يصلي أنه ضربه هكذا في نحره على مكان الأعلى. طبعا هذا مؤلم لا شك. فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد. يبي يطلع الرجل، يبي يدخل الرجل، ما لقى مكان إلا هذا المكان. طبعا هذا في كثير من الأحوال قد يكون سببه التعجل، وقد يكون سببه الشيطان والقرين يجعلك تظن ما في طريق إلا هذا الطريق. وذلك التعليل إنما معه القرين لإفادة هذا. فالشيطان يغير العين، مو بس يغير البصر، يغير البصيرة بعد. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها يعني زينها وجملها، ترى جميلة هي ما هي جميلة. يقول أبو صالح قال فدفع في نحره، والدفع في النحر هو المنع بالقوة من جهة النحر أو الضرب بالقوة على النحر. فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى. هذا يؤكد ما ذكرناه من القاعدة أن المدافعة والمقاتلة حيث جاء الإذن فيه إنما يبدأ بالأخف، إنما يبدأ بالأخف، أشد من الدفعة الأولى. فمثل قائما، مثل أي بمعنى صار مثل المثال، مثل التمثال، قائما وقف حتى يخلص أبو سعيد صلاته. إيش يفعل الله؟ ما في طريق ثاني، وهنا أبو سعيد يصلي. فمثل قائما، مثل بمعنى وقف، لكن المثول يكون بسكون، لكن المثول يكون بسكون. قال فمثل قائما فنال من أبي سعيد، وقف قائم وقام يتكلم في أبي سعيد، وش الشايب اللي ما يعرف ليه ما تخلينا، هذا معناه نال من أبي سعيد يعني تكلم فيه. قال فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج، يعني شاف أنه خلاص أبو سعيد بيصلي بيكمل صلاته لمتى أقف، فمشى إلى المكان الذي فيه زحام الناس، كأن هذا الطريق ما كان فيه زحام أو هذا المكان، فخرج فدخل على مروان. يعني الرجل هذا دخل على مروان. طبعا الشراح يبحثون من هو هذا الرجل، شي همنا، لما الرواة يسترون إنسانا لا يجوز أن نبحث نحن عنه، لأن اسمه لن يتعلق به حكم، الحكم يتعلق بالحال. فالرجل ذهب إلى مروان وهو أمير المدينة. مروان بن الحكم كان أمير المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه وفي خلافته، وكان مروان إذا غاب يؤمر أبا هريرة رضي الله عنه. قال ف فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، يعني حكى له القصة كما حصلت. قال ودخل أبو سعيد على مروان، الظاهر أنهم كانوا يجتمعون عند أمير المدينة بعد الجمعة، والاجتماع بعد الجمعة لا سيما اجتماع عامة الخلق مع الأمراء على الأمراء في يوم الجمعة، هذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زال الناس إلى اليوم يجتمعون عند أكابرهم يوم الجمعة بعد الجمعة، وكذلك إطعام الفقراء في يوم الجمعة سنة، إطعام الفقراء في يوم الجمعة سنة كما مر معنا في حديث أبي هريرة أو كما سيأتي في كتاب الجمعة إن شاء الله. قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك؟ طبعا قد يقول قائل أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري، وهذاك ابن أبي معيط قرشي، كيف قال له لابن أخيك؟ من باب أخوة الإسلام، من باب أخوة الإسلام، هذا هو التفسير الصحيح، ما لك ولابن أخيك يعني أخوة الإسلام. جاء يشكوك، يعني رايح عند مروان للشكاية، فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان، بمثل الحديث الأول. ثم أورد الحديث من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فلا يدع أحدا، نسيت أن أقول هذا للعموم، فلا يدع أحدا نكرة في سياق النهي يدل على العموم، لا يدع أحدا أيا كان الشيء، رجل امرأة صغير كبير أمير أيا كان، فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين، هذا التعليل الآن، هذا التعليل لا يخالف تعليل فإنما هو شيطان، لماذا؟ يعني قلنا فإنما هو شيطان يعني بالوصف، فإن معه القرين يعني بالحقيقة، فإذا معه القرين الذي يجعله يتصف بالشيطنة، معه القرين الذي يغير عينه ونظره. ثم أورد حديث ابن عمر من طريق آخر وفيه نفس الرواية. ثم أورد حديث زيد بن خالد الجهني قال أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، يعني من حيث العقوبة والجزاء. بسر بن سعيد يقول إن زيد بن خالد الجهني أرسله، أرسله الضمير راجع إلى من؟ راجع إلى بسر بن سعيد، زيد بن خالد الجهني أرسل بسر بن سعيد إلى أبي جهيم. إذن الرواية، انتبه الآن، لو قال لك قائل الرواية من مسند من؟ تقول من مسند بسر عن أبي جهيم، وذكر زيد لا يغير الحكم لأن زيد ذكر فضلة في القصة لأنه مرسل فقط. قال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ماذا عليه؟ أين المتعلق؟ محذوف، لما يكون المتعلق محذوف يدل على ماذا؟ عندنا قاعدة دلالية احفظوها، إذا حذف المتعلق دل على العموم، دل على إيش؟ العموم. فلو لما قال ماذا عليه أي ماذا عليه أن يفعل، صح، يقف، ماذا عليه من الإثم لأن زجر، ماذا عليه يوم القيامة لخاف، كل هذه التقديرات صحيحة، لماذا؟ لأن المعمول لما حذف دل على العموم. فإذا تقدير شيء واحد وإطباق العموم عليه خطأ، وإنما الصواب أن ذكر بعض أفراد العموم لبيان المعنى فقط. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. طبعا كلمة 40 احنا أخذنا هذه القاعدة مرة ولكن نعيد من باب التذكر. قلنا ألفاظ العقود تأتي في اللغة العربية لمعنيين، تأتي لأعدادها، تلك 10 كاملة، صح؟ قال: فتم ميقات ربه 40 ليلة. هنا أعداد ألفاظ العقود، المقصود بألفاظ العقود هنا أعدادها، لما يقول 40 يعني 39 زائد 1 خلصنا. المعنى الثاني أن ألفاظ العقود تأتي بمعنى الكثرة، تأتي بمعنى إيش؟ الكثرة. مثل: إن تستغفر لهم 70 مرة. يا ولد 20 مرة وأنا أقول لك، هذا يفيد الكثرة. الآن هنا 40، هل هو المقصود به الكثرة أو المقصود به العدد نفسه 39 زائد 1؟ الذي يظهر والله أعلم أن المقصود به الكثرة. من أين فهمنا هذا؟ لأن ماذا عليه عام، ثم لما قال لكان أن يقف 40 أي لكان أن يقف كثيرا خيرا له من أن يمر بين يديه، لأن قوله لكان أن يقف 40 العدد المحصور معناته يمكن أن يقف شيئا ثم يتجاوزه، لكن لما نقول لكان أن يقف كثيرا خيرا له من أن يمر بين يديه. لكن هنا في إشكال. قال أبو النضر وهو الراوي عن بسر، قال أبو النضر: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. الصواب أن الرواية ما فيها ذكر يوما أو شهرا أو سنة. لو كان فيه 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة كان نصا في العددية. فإذا صحت الرواية في ذكر 40 يوما فهو نص في العددية، واضح هذا ولا لا؟ لكن إذا لم تثبت الزيادة فمعنى هذا أن 40 لمطلق الكثرة، والشاهد فيه أن الأمر خطير، فإن المرور بين يدي المصلي سبب في وقوف الإنسان عظيما للمحاسبة يوم القيامة. فأنت قطعت صلاة الرجل فربما تتأخر وتنقطع عن المحاسبة يوم القيامة، فليحذر المسلم عن المرور بين يدي المصلي. ثم أورد حديث أبي جهيم فيه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بمعنى حديث مالك. أورد رحمه الله حديث أبي سعيد من طريق الشيخ يحيى بن يحيى مر ذكره، عن مالك مر ذكره، عن زيد بن أسلم وهو زيد بن أسلم القرشي العدوي أبو عبد الله المدني مولى عمر بن الخطاب، طبعا هو قرشي بالموالاة. وزيد بن أسلم يا إخواني احفظوا هذا، زيد بن أسلم أبو عبد الله المدني مولى عمر بن الخطاب من كبار المفسرين، فكلامه في التفسير عمدة، وأما روايته عن رسول الله مرسلة. وابنه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عمدة في التفسير لكن مراسله كثيرة، فنفرق بين روايته وبين تفسيره. قد يكون الرجل إماما في التفسير لكن في الحديث عليه مؤاخذات مثلا، قد يكون الرجل إماما في القراءة لكن في الحديث عليه مؤاخذات. قال عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد، عبد الرحمن ابن أبي سعيد وهو عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري وهو المدني، عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري المدني اختلف في كنيته لكنه مشهور بعبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري أبو حفص المدني، وكما ذكرت اختلف الناس في كنيته. عن أبيه سعد، عن أبيه أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان، سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي، الأنصاري الخزرجي. إذا اشتبه عليك هل هو من الأوس أو من الخزرج، تذكر الخاء في خدري فتعلق بين هذا وهذا تضبط ولا تنسى إن شاء الله. أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي، خلاص خاء خاء ما تنسى إن شاء الله. ثم أورد الحديث من طريق شيخه شيبان ابن فروخ، وهو شيبان ابن فروخ أبو محمد الأيلي البصري، شيبان ابن فروخ أبو محمد الأيلي البصري. قال حدثنا سليمان ابن المغيرة وهو القيسي، سليمان ابن المغيرة القيسي أبو سعيد البصري. قال حدثنا ابن هلال وهو حميد ابن هلال، حميد ابن هلال العدوي، حميد ابن هلال العدوي أبو نصر البصري. هذا الإسناد كلهم بصريون. قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديث، فيه دلالة أيها الإخوة على أهمية المذاكرة في الحديث. والله لولا جلوسنا ها هنا في مذاكرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهبت عنا الأحاديث. المذاكرة في الحديث مهمة، الله يرحم تقصير، والله إنا لمقصرون مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمر علينا السنة وما قرأنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة، هذا والله الرزية. قد كان من مشايخنا منهم الشيخ علي زبير علي زي رحمة الله عليه، وإن كنت لم أخذ عنه كثيرا إلا في مجالس معدودة، لكن هذا الرجل كان آية في الحديث، توفي وهو شاب في الثلاثين. من عجائبه رحمة الله عليه أنه كان يستظهر الكتب الستة، ومع هذا كان كل شهر يقرأ كتابا من كتب الستة. تخيل معي ستة أشهر ينهي الكتب الستة فيرجع مرة ثانية، مقسم الكتب الستة على قسمة أهل الحديث في الهند. أهل الحديث في الهند مقسمين الكتب الستة إلى كل كتاب 30 جزء، يقرأ في الصباح ورده من القرآن جزء، ويقرأ في المساء ورده من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوحي المنزل، لكننا مقصرون. لكن هنا يقول أننا أنا وصاحب لي نتذاكر حديثنا، القائل هو حميد بن هلال العدوي. إذ قال أبو صالح السمان، أبو صالح السمان المدني واسمه ذكوان، أبو صالح السمان واسمه ذكوان معروف بكنيته واسمه، ويقال له السمان ويقال له الزيات المدني، وهو مشهور بالرواية عن أبي سعيد وعن أبي هريرة ومن في طبقتهم من الصحابة رضوان الله عليهم. عن أبي سعيد مر ذكره. ثم أورد رحمه الله الحديث من طريق حديث ابن عمر، قال حدثنا هارون ابن عبد الله، وهو هارون ابن عبد الله ابن مروان البغدادي الحمال أبو موسى البزار أو البزاز الحافظ، قال ومحمد بن رافع، يعني المسلم يروي الحديث من طريق الشيخين، وهو محمد بن رافع النيسابوري أبو عبد الله الزاهد الحافظ. قال حدثنا محمد ابن إسماعيل ابن أبي فديك، محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك أبو إسماعيل المدني، عن الضحاك ابن عثمان، عن الضحاك ابن عثمان الحزامي أبو عثمان المدني، عن صدقة ابن يسار الجزري، صدقة ابن يسار الجزري المكي، عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب العدوي القرشي أبو عبد الرحمن أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة. ثم أورد حديث ابن عمر من طريق شيخ إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، قال أخبرنا أبو بكر الحنفي وهو عبد الكبير ابن عبد المجيد الحنفي، عبد الكبير ابن عبد المجيد الحنفي أبو بكر البصري، عبد الكبير ابن عبد المجيد الحنفي أبو بكر البصري. قال حدثنا الضحاك بن عثمان وبقية الرجال مر ذكرهم. ثم أورد حديث أبي جهيم من طريق شيخه يحيى مر ذكره، قال قرأت مالك على مالك عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية القرشي، أبو النضر سالم ابن أبي أمية القرشي مولاهم المدني، أبو النضر المدني القرشي مولاهم، عن بسر بن سعيد وهو بسر بن سعيد الحضرمي المدني، بسر بن سعيد الحضرمي المدني العابد، عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. طبعا كما ذكرت لكم ذكر زيد في الحديث فضلة، زيد بن خالد الجهني. ثم أورد حديث من طريق شيخي عبد الله ابن هاشم ابن حيان العبدي أبو عبد الرحمن الطوسي، أبو عبد الرحمن الطوسي قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، عن سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي، عن سالم أبي النضر وهو سالم ابن أبي أمية القرشي مولى التيميين أبو النضر المدني، أبو النضر المدني، عن بسر بن سعيد مر ذكره. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى، قال إسحاق أخبرنا وقال ابن المثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد، عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع مكان رسول مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا قال كان سلمة يتحرى الصلاة عند أسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
نعم. ثم أورد رحمه الله ما يدل على أهمية دنو المصلي من السترة. وقد مر معنا هذا في أحاديثه أن المصلي ينبغي أن يكون قريبا من سترته، لأنه ليس له الحق في أن يحجر مكانا أكثر من مكان وقوفه إلى مكان سجوده. يعني ما يصير أنت تخلي السترة في مكان يكون بينك وبين مسافة السترة مسافة صف مثلا، هذا احتجار للمكان بغير إذن لا من الشارع ولا هو جائز من حيث العرف. من حيث إذن الشارع أنه أمرك أن تجعل سترة بينك وبين موضع سجودك بقدر نصف الذراع لتأخذ راحتك في السجود. أما من حيث العرف فالمسجد مكان عام لجميع الناس، كيف أنت تحتجر المكان؟ وهذه مسألة مهمة، أن الإنسان ينبغي أن يكون قريبا من سترته. أورد فيه حديث سهل بن سعد وحديث سلمة، وقال في حديث سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاتي، يعني مو ماخذ راحته كذي موسع مثلنا الحين، ها لو تشوفنا الحين بيننا وبين الجدار اللي في الكعبة ها يمكن تحط صفين احيانا بعض المساجد. تخيل ان بين الراوي سهل بين مصلى، مصلى يعني مكان القيام مكان القدمين حيث يقوم، بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي موضع قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، يعني معناته انه جدا قريب. وهذا فيه دلاله على انه عليه الصلاه والسلام ما كان يتمدد في السجود كتمدد بعض الناس، وانما كان يجتمع في السجود ها مع يعني عدم ضم اليدين الى البطن او الى الصدر. قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. طبعا جمهور الشراح قالوا المقصود بين مصلى رسول الله مكان قيامه وبين الجدار ممر الشاه، وبعض الشراح فهم ان المقصود كان بين مصلى رسول الله يعني مكان السجود، لكن هذا الثاني ضعيف، الاول هو الصواب. اذن المقصود ان الانسان يكون قريب ها يكون داني من سترته، هذا المقصود، هذا المقصود، هذا للتقريب. ثم أورد حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه. ماذا يقصد بأنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه؟ المصحف كان في بعد زمن عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على المصحف صاروا يضعون هذا المصحف في المسجد. لماذا؟ لكي يرجع إليه القراء ويرجع إليه الناس ممن يقع في نفسه شيء من حفظه أو من مصحفه، فيتأكد أن نسخته كنسخة هذه هي النسخة المعتمدة. فالذي يريد أن يتأكد من نسخته ينظر إلى هذا المصحف. وسرى على هذا برهة من الزمان، كان كثير من المساجد في المحاريب يضعون المصاحف. طبعا مصحف مصحف يكون إما للتلاوة وإما للاعتماد، حتى جاء زماننا هذا حيث إن جميع المصاحف أصبحت معتمدة مختومة بختم من الجهات الرسمية المعتمدة الذين قد راجع هذه المصاحف قراء معروفون وإما مشهورون وثقات مبرورون. فمكان المصحف هنا قال يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، طبعا مو لأنه وضع المصحف فيه، لا، لأنه سئل وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إلى المسجد يصلي في هذا المقام. طيب قد يقول قائل أليس قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أن يكون للرجل مكانا يصلي فيه كما يبرك فيه البعير؟ فنقول المقصود بهذا الاحتجار، المقصود بهذا الاحتجار، المقصود بهذا الاحتجار هو أن الإنسان يحجز المكان. أما كون الإنسان يصلي في مكان واحد في الفرض لأنه أريح له مثلا، أو لأنه أسهل له مثلا، أو لأنه تعود على هذا المكان، هذا لا بأس به، وإنما المقصود النهي عن الاحتجار والله أعلم. وهذا الحديث فيه دلالة على ذلك، كان يتحرى ذلك المكان. تعلمون من غرفة عائشة اللي هو على يمين المحراب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجرات أمهات المؤمنين على جهة المشرق، إلى منبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنبره عليه الصلاة والسلام كان على زاوية المسجد الأيسر، على زاوية المسجد الأيسر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبر روضة من رياض الجنة. فحينئذ كون الإنسان يتحرى الصلاة في الروضة هذا أمر مطلوب، لكن كون سلم يتحرى الصلاة في مكان المصحف، ترى إذا دخلت الروضة في سارية اسمها سارية المصحف، موجودة إلى الآن، موجودة إلى الآن، سارية المصحف، سارية أبي لبابة، سارية كذا، كل سارية لها اسم. فهذا المكان موجود، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحراه، إما لقربه من مكان دخوله، وإما لكون ذلك المكان أيسر عليه، أيا كان. قال: كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة، وكان بين المنبر والقبلة. يعني معنى هذا أن المنبر كان متقدم، ليس لاصقا بالجدار، ليس لاصقا بالجدار، وإنما كان المنبر متقدم قليلا عن الجدار، بحيث يمكن للشان تمر. معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل من المنبر ثم يذهب إلى المكان ويصلي. والمنبر لما يكون متقدم بممر الشاة معناها أن المنبر موضوع بحذاء الصف الأول، وإذا كان المنبر موضوعا بحذاء الصف الأول فهو يصلي في ممر الشاة، فصار موافقا لرواية من؟ سهل بن سعد الساعدي. هذا وجه الشاهد. واضحة ولا صعبة؟ صعبة؟ نعيد مرة ثانية. يعني هذا جدار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان المنبر ملاصق معناه أنه أن المنبر في مكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بحذاء مكان مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المنبر كان متقدما بقدر ممر الشاة، فلنفرض الآن هذا ممر الشاة، إذن المنبر متقدم عن الجدار بهذا القدر. شوف، لما يكون المنبر متقدم بهذا القدر معناته أنه مساوي للصف الأول الذي كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل وصلى يقف مباشرة في ممر الشاة، فصار مكان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي ممر الشاة، معناه أنه قريب جدا من سترته، حتى بالكاد يمكن رأسه يلصق به الجدار. هذا هو وجه الشاهد، فيكون حديث سلمة وحديث سهل بمعنى واحد. ثم أورد حديث سلمة من طريق أخرى، قال: كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف. أسطوانة اللي عمود، يعني أسطوانة يعني العمود. فقلت له: يا أبا مسلم، كنية سلمة، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. أورد رحمه الله حديث سهل من طريق شيخه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو الإمام الحافظ أبو يوسف العبدي البغدادي الفارسي الأصل. قال: حدثنا ابن أبي حازم، وهو عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم أبو تمام المدني. قال: حدثني أبي، احفظوا هذه القاعدة، سلمة أبو حازم عن سهل، فهو قولا واحدا سلمة ابن دينار، أبو حازم عن سهل فهو قولا واحدا سلمة ابن دينار. أما أبو حازم عن أبي هريرة فليس هو سلمة ابن دينار. لا يختلط عليك الأمر. إذن أبو حازم عن سهل فهو سلمة ابن دينار المخزومي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، صحابي معروف، وهو خزرجي من جماعة أبي سعيد، وهو الوحيد من الصحابة بعد أبي العباس عبد الله بن عباس كنيته أبو العباس. إذن الصحابة الذين كنيتهم أبو العباس اثنان، عبد الله بن عباس وسهل بن سعد الساعدي الأنصاري. ثم أورد الحديث حديث سلمة من طريق شيخه إسحاق ابن إبراهيم مر ذكره، ومحمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن الإمام الحافظ المعروف أبو موسى البصري قال واللفظ لابن المثنى، قال إسحاق أخبرنا وقال المثنى حدثنا حماد بن مسعدة، حدثنا حماد بن مسعدة التميمي أبو سعيد البصري، حدثنا حماد بن مسعدة التميمي مولاهم أبو سعيد البصري عن يزيد قال يعني القائل يعني ليس هو حماد وإنما إما ابن المثنى أو الإمام مسلم عن يزيد بن أبي عبيد المدني، يزيد بن أبي عبيد المدني أبو خالد الأسلمي، أبو خالد الأسلمي عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الفرسان الشجعان الذين لا مثيل لهم، وكان سباقا إذا سابق الخيل سبقها، وكان إذا ركب الفرس تخط قدمه الأرض، وهو من الصحابة الذين اعتزلوا ما حصل بين الصحابة من القتال، وكنيته أبو مسلم المدني رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم أورد حديث سلمة من طريق آخر قال حدثناه محمد بن المثنى مر ذكره، قال حدثنا مكي وهو ابن إبراهيم البلخي، مكي ابن إبراهيم البلخي ويكنى بأبي السكن، أبو السكن البلخي، قال يزيد أخبرنا، قال يزيد أخبرنا يعني حدثنا مكي قال يزيد أخبرنا، يعني المتكلم قال هو مكي، يزيد أخبرنا يعني يخبر، وهو يزيد ابن أبي عبيد المدني الذي في الإسناد السابق، قال أخبرنا وذكر الحديث من طريق سلمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. مرة جينا الشيخ محمد آدم الأثيوبي رحمة الله عليه، طبعا هذا الرجل ليس غلوا فيه كونه شيخي، مع أني أنا ما درست عليه لكن أخذت منه رواية وجالسته مجالسة رحمة الله يعني. كان بعض الطلاب يشتكون إليه يقولون له يا شيخ طولنا في كتاب كذا، يقولون جلس في كتاب الصلاة في صحيح مسلم سنوات مو مثلنا حنا 23 جلسة. فقال لهم رحمة الله عليه إنما نريد أن نأخذ العلم شيئا فشيئا، فأنا أقول لكم اصبروا وتجلدوا. إذا عندكم أسئلة تفضل. طبعا الشيخ طبع كتابه شرح على صحيح مسلم بعنوان شنو؟ البحر الثجاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، شرح لولا يعني تأخر زمانه لقلت إنه فاق الحافظ ابن حجر في أوانه. أنتوا شوفوا قروا تعرفون الفرق. تفضل. لا يعني الأفاق النووي أكيد، أنا ما أتكلم عن فوق النووي، شرح النووي عند شرح الشيخ محمد آدم ليس بشيء، ولا يزعل المحبين للنووي رحمة الله يعني. لكن أتكلم عن الحافظ ابن حجر، طريقته في الفتح الباري فاق فيه شيخنا الحافظ ابن حجر. نعم، هذا السؤال مهم، المرور بين يدي المصلي هل هو كبيرة؟ الصحيح أنه كبيرة، لأنه جاء فيه التهديد والوعيد، لأنه جاء فيه التهديد والوعيد. وأيضا ما يدل على أنه كبيرة جاء فيه الإذن بالمقاتلة. نعم، أحسنت، تفضل شيخ عامر. هذا سؤال وجيه، لو أن المصلي صلى في مكان المرور، أي بمعنى أنه يوم الجمعة المسجد ما فيه إلا باب واحد، وجاء على يمين المسجد أو على يسار المسجد، جاء هذا الأخ وضع سترة عند باب المسجد وأراد أن يتنفل، الآن الناس كلهم لا يستطيعون الخروج حتى ينوي صلاته، لا شك أن هذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يصلي في مكان يغلق على الناس طريقهم. نعم، تفضل. هل المسبوق له سترة؟ إذا سلم الإمام، هل يبقى سترة الإمام سترة للمسبوق؟ الجواب لا يبقى، لأنه بمجرد ما ينتهي أصبح منفردا. نعم، لا، الممر والخط الصحيح أنه سترة، السجاد والممر الصحيح أنه سترة، الأفضل أن تكون السترة شيئا مرتفعا عن الأرض، أن تكون سترة شيئا مرتفعا عن الأرض، هذا الأفضل، يجوز، يجوز، لأنها ليست السترة أول الممر، أما ما بعدها لا، ليس بسترة، الخط هو أول السترة، ما بعده ليس من السترة. نعم، تفضل يا عبد الله. نعم، لا لا، ما كان في المنتصف أبدا، ما صار في المنتصف إلا بعد توسعة عمر بن الخطاب، لما وسع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر المسجد النبوي من الجهة الغربية أصبح منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوسط، وهدي الخلفاء سنة متبعة. نعم، لأن بعض المساجد في، أنا رأيت هذا في تركيا وغيرها، منبر الخطيب على يسار المسجد بالزاوية تماما، وهذا فيه نظر، ليه فيه نظر؟ يعني الآن لو واحد سألنا ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع المنبر في وسط المسجد مثلا، ليش وضعه بعد مكان صلاته على يسار المسجد؟ الجواب، لو وضع المنبر على في وسط المسجد لكان يغلق الطريق عليه وهو خارج من غرفة عائشة إلى أن يصل إلى مكان صلاته، افهم هذا، هديت الرشد. فلو ولو وضعه على يساره مباشرة لما حصل التوسط، ولا أغلق نظر الذين على يمينه عنه، فكان من المصلحة أن يكون في الجهة اليسار تماما. فإذا أراد أن يخطب الصحابة هم الذين يلتفتون إليه وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، ولما توسط المسجد بمعنى أن المنبر أصبح وسط المسجد أبقى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى زمن احتراق المصحف في عهد إمارة عمر بن عبد العزيز يوم احترق المسجد، بقي المنبر في مكانه، فلما احترق المنبر وضعوا له منبرا جديدا في نفس المكان، فبقي في وسط المسجد على يمين الإمام. نعم، تفضل. ليس لأحد أن يحتجز مكانا أو يحتجر مكانا عندما يخرج إلى بيته، أما إذا كان يخرج للوضوء لا بأس، أما إذا كان يخرج للوضوء فهو أولى به. نعم، سؤال مهم، لو جاء رجل متأخرا عن صلاة المغرب أو عن صلاة العشاء أو عن صلاة الفجر، فهو يصلي الفجر منفردا ما وجد أحد، فيجهر بالصلاة ليأتي المتأخر فيصف معه، هذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون صوتا جهوريا يشوش على الآخرين. لا، لأن هذه قاعدة أيضا احفظها، الشارع إذا أعطى حقا للإنسان فتنازل عن حقه لا إثم عليه، واضح؟ لكن ينقص صلاته. نعم أحسنت عبد العزيز عبد الرحمن. أخوكم عبد الرحمن يسأل السؤال، يقول أنا وقفت في مكان الصلاة فجاء رجل يريد أن يمر فمنعته، ثم تقدمت خطوة ليمر من ورائي، هذا فعل حسن؟ هذا فعل حسن إذا لم يكن ثم طريق غيرك. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكراهة أن المرور بين يدي المصلي لا يرتفع حكمه، لا يرتفع حكمه مع الزحام، لا يرتفع حكمه مع الزحام، هذا هو الصحيح، لأن أبو سعيد كان في يوم الجمعة ويوم زحام إلى آخره. نعم نعم. أخوكم يسأل يقول رجل يعلق مصباح على رقبته، يزعمون أنه إذا علق المصباح على رقبته أن لونه يتغير بسبب التقدم الزماني وملامسة الجلدية، هذا أخشى أن يكون من الوهم، وليش علاقة تغيير لون الحجر أو لون المصباح بالجلد؟ إن كان صادقا فليعلقها على رقبة زوجته، ما له هو للرجال، هذا فيه مشابهة للنساء. نعم نعم. سؤال وجيه، هل من السنة المجلس الفقهي بعد الجمعة؟ لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، الآية إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض للإباحة، فانتشروا في الأرض للإباحة، ومن الانتشار في الأرض الانتشار للعلم، والانتشار للعلم لا يكون إلا في المساجد، فلا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك.